بسم الله الرحمن الرحيم.
كنت ليلا يقول أسلم قال خرجت مع عمر يوما في المدينة العز فرأى عمر وقد وصل إلى حرة واقد قال فرأى عمر نارا وحول النار صبية وامرأة فقال هلم إليه. في هذه اللحظة عمر يسوي الصفوف ثم يتقدم إلى الأمام فما كبر عمر رضي الله عنه وأرضاه وبدأ يتلو القرآن وصوته يملأ المسجد حتى جاء هذا الكافر بسكين لها طرفان ثم إذا به ينقض على عمر رضي الله عنه وأرضاه. عندئذ قال عمر كما روى عمرو بن ميمون قال عمر قتلني الكلب أو أكلني الكلب. فجال ساعة ثم جاء فقال لعمر غلام المغيرة. قال عمر نعم. فقال ابن عباس نعم. قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا.
والآن مع المحاضرة.
الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد صحيح البخاري ما صحيح البخاري. أما أسانيده فهي ظاهرة الصحة كنجوم السماء وأما متونه ونصوصه فهي كالشهب الحارقة لأهل البدعة مليء بالخيرات مشحون بالهدايات كنز قد حوى كنوزا. وقد اخترت في الخطبة الماضية أن أشرح حديثا طويلا هذا الحديث التقطته من صحيح البخاري وفيه قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وبدأنا في الجمعة السابقة حديثا عن عمر ولمحات من حياته رضوان الله عليه وكيف كان عادلا يسير بسيرة الإسلام وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الناس حتى حاز قصب الصدق فالناس يقولون عدل عمر ولا يقولون عمر العادل كأنما عدل عمر قد انماز عن عدل العالمين أجمعين. وفي المرة السابقة بفضل من الله ومنة كنت قد توقفت مع عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يموت بعدة أيام. وقد روى الإمام مسلم عليه رحمة الله أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قد قام إلى المسلمين يحدثهم فأخبرهم أنه قد رأى ديكا ينقره ثلاث نقرات وأنه قد فسر هذا فقال وما أراه إلا حضور أجلي. زاد ابن سعد في طبقاته أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها قد أخبرت أن عمر قد قال أنه يقتله علج من العلوج أو يقتله رجل من الأعاجم. وأما العلج فهو الرجل الضخم الشديد من غير العرب وقد يكون كافرا على أصح الأقوال. أما عمر رضي الله عنه وأرضاه فترجع قصة مقتله إلى فيروز وهو المعروف بأبي لؤلؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة
ولعنه الله لعنة كبرى ولعنة عظمى. هذا المجوسي الكافر كان غلاما للمغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، وكان المغيرة يأخذ منه الخراج، فيأخذ منه دراهم 4 في اليوم. فذهب إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه كما بالإسناد الصحيح يشكو إليه أن المغيرة يأخذ منه خراجا كثيرا، فقال كم خراجك؟ قال 4. فقال فما تعمل؟ فقال حداد نجار نقاش. فكأنما عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى أن هذا الخراج مناسبا تماما لما يعمل هذا الرجل، فقال له اصبر. وكان في نية عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يحدث المغيرة كي يخفف عنه بعض الشيء، وقد أمر به معروفا حقا. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لهذا العلج الفارسي: حدثت أنك تصنع رحى تطحن بالريح. فقال له: لأصنعن لك رحا يتحدث بها أهل المشارق والمغارب. وعمر رضي الله عنه وأرضاه ليس بالرجل الذي يخدع، وقد كان رضوان الله عليه يسبق القرآن، فيتنزل القرآن بما تكلم به عمر وبما تفوه به عمر، كما في الصحيح أنه وافق ربه عز وجل في قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي اتخاذ آية الحجاب وكذلك لما قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فهل يغفل عمر رضي الله عنه وأرضاه عن مثل هذا الرجل وهو يتهدده ويتوعده بالقتل؟ الحق أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لأنه ارتضى العدل مذهبا ونحلة لم يشأ أن يأخذ الناس بالظن، ولا شاء أن يأخذ الناس بمجرد أنه يشك، لأنه يريد أن يحقق قواعد العدل وأن يضرب العدل بجيرانه وبأصنامه في الأرض. ولذلك رفض عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يحاسب هذا الكافر، وإن كان قد صرح بها، فقال عمر: أوعدني العبد، يعني توعدني وهددني، وأنه الآن يعده بالقتل، ويعده أيضا بأنه سيجعله سيرة يتداولها الناس. وعمر رضي الله عنه وأرضاه الدافع الذي جعل أبا لؤلؤة يقتله لم يكن لأن عمر ظلمه، وإنما أبو لؤلؤة رجل فارسي ورجل مجوسي، وعند الفرس والمجوس عقيدة لا تزال قائمة إلى حد يومنا هذا، وهو أن الملك لا يكون إلا في آل ساسان، وهم الأكاسرة الذين أذلهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه لم يكن بين الزوال الفعلي لملك ملوك فارس وهم الأكاسرة من بعد مقتل عمر إلا 2، حينما قتل كسرى الأخير، والذي بموته وبقتله وهلاكه لا كسرى من بعده. فرأى أبو لؤلؤة ملك آبائه وأجداده ينهار، ورأى العرب الذين كان الفرس يقتلون منهم بالمئين وبالألوف بل بعشرات الألوف، وكانوا يتخذونهم عبيدا، رأوهم الآن أسيادا، فحقدوا عليهم، ولأنهم عجزوا عن مواجهة الإسلام فأرادوا قتل السادة والزعماء. فإذا به يقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وفي السير أن أبا لؤلؤة لما علم أنه سيقتل عمر لا محالة ذهب فصنع سكينا لها طرفان، ثم جعل سما في هذا السكين، أي أنه أكد على قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه نكاية من أهل الكفر في أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. وبالفعل تحرى صلاة الغداة، أي صلاة الفجر، لأنه لم يكن ثمة أنوار ولا قناديل ولا مصابيح تضيء الشوارع. يتقدم عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الصلاة كما روى عمرو بن ميمون في صحيح البخاري، ولم يكن بينه وبين عمر إلا ابن عباس رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. في هذه اللحظة عمر يسوي الصفوف ثم يتقدم إلى الأمام، فما كبر عمر رضي الله عنه وأرضاه وبدأ يتلو القرآن وصوته يملأ المسجد، حتى جاء هذا الكافر بسكين لها طرفان، ثم إذا به ينقض على عمر رضي الله عنه وأرضاه عندئذ قال عمر كما روى عمرو بن ميمون قال عمر قتلني الكلب أو أكلني الكلب، وهذا حق لأن الكلب أجبن من أن يواجه عدوه، ولأن الكلب أجبن من أن يواجه أحدا إلا في حياضه وأمام حماه. فعمر رضوان الله عليه ينطق بالحق حتى وهو يقتل. فلما كان ما كان من أمر الله عز وجل، حمل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، وابن عمر يومئذ قد رأى أباه طعن طعنتين غير الثالثة التي جاءت بأجل عمر بأمر الله رب العالمين. فحمل عمر، ولم يحمل عمر إلا حين امتدت يده، فأخذ عبد الرحمن بن عوف ليقدمه إماما ليصلي بالمسلمين. ثم حمل عمر، يقول ابن عمر: والله لقد وضعت يدي عند الفتح، يعني عند الضربة التي كانت تحت السرة وهي التي بسببها مات عمر، وقد اخترقت الصفاء، يعني اخترقت الجلد واخترقت كل الأجزاء حتى دخلت إلى أحشاء عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن عمر: فما استطعت أن أسدها. أما من في بات المسجد فلا يدري ماذا حدث، إلا أنهم فقدوا صوت عمر، فكانوا يقولون: سبحان الله سبحان الله. نفهم من هذا معاشر المسلمين أنه يجوز للإمام إذا نابته نائبة في الصلاة أن يستخلف غيره، يعني مثلا لو أن إماما من الأئمة يصلي بالناس ثم وجد نفسه يدافع الأخبثين أو وجد نفسه قد أحدث، يمكنه أن يستخلف أحدا ليكمل الصلاة مكانه بنفس الكيفية، إلا في حالة واحدة وهي أن الإمام يتذكر أنه لم يكن متوضئا من الأصل، يعني لم يكن على وضوء، فعندئذ تبطل الحالة تماما لأنه بني على باطل ولم يستوفي شرطا من شروط الصلاة ولا ركنا من أركانها. أما الأمر الثاني فإن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا أمرا، وهو أنه لا يجوز الكلام في الصلاة إلا بالتسبيح أو التكبير أو التحميد، كما جاء في حديث مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه لما تكلم في الصلاة ما كهره رسول الله ولا نهره ولا زجره، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إلا التكبير والتسبيح والتهليل، فيمكنك في الصلاة أن تسبح أو أن تكبر أو أن تذكر الله عز وجل إذا انتهيت من تلاوة القرآن. وأهم ما في الأمر ألا تقف ساكتا، فإنما يتوجب عليك إما سماع الإمام وإما أن تقرأ القرآن وإما أن تسبح ذاكرا لله عز وجل. فإذا نابت الرجل نائبة في الصلاة فإنه يسبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما المرأة فإنها تصفق. حمل عمر رضي الله عنه أرضاه وجرحه يثغب دما، يعني يسيل دما بشدة، فاستفاق عمر رضي الله عنه أرضاه، فأول ما استفاق قال رضوان الله عليه: هل صلى المسلمون الفجر؟ والمسلمون يومئذ قد صلوا الفجر. قال بعض الرواة: صلى عبد الرحمن بن عوف في صلاة الفجر بسورتي الكوثر والنصر، وقيل صلى بسورة العصر وبسورة قل هو الله أحد، لأن نائبة نابت المسلمين، ولأن مصيبة وقعت بالمسلمين، ولأن عبد الرحمن بن عوف شغل هو الآخر بأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم يقول بعد ذلك عمرو بن ميمون: فلما انصرفوا، يعني انصرف الناس، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: يا ابن عباس. وابن عباس يومئذ شاب صغير، فتى من الفتيان، وهو فتى الكهول كما كان يسميه عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه كان موضع استشارة عمر وكان موضع ثقة عمر، كما دل على ذلك ما روي في صحيح البخاري أنه كان يجلسه مع أهل بدر وهم أهل الشورى، وكان أهل بدر يقولون لعمر: إن لنا أبناء في مثل سنه وفي مثل عمره. فإذا بعمر رضي الله عنه أرضاه يوجه إليه السؤال تلو السؤال، وكان مما وجهه سؤاله عن قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال ابن عباس: إن هذه إيماءة وحي من الله عز وجل بانقضاء أجله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا ابن أخي والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. فعندئذ علم أهل بدر مقدار ابن عباس ولماذا كان يقدمه عمر، وعمر وهو في حال الوفاة يقدم ابن عباس على الرغم من أنه شاب صغير. وفي هذا رسالة إلى كل شاب من المسلمين وإلى كل فتى من المسلمين، أن القرآن يرفع الله عز وجل به أقواما ويخفض آخرين. فقد روى مسلم في صحيحه هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أرضاه، لما سأل عمر واليه على مكة من جعل إماما للناس، قال عبد الرحمن بن أبزة، قال: جعلت مولا من الموالي إماما؟ قال: إنه أحفظهم لكتاب الله يا أمير المؤمنين. فقال: صدقت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض آخرين. قال عمر رضي الله عنه أرضاه: يا ابن عباس، انظر من قتلني، يعني من الذي طعنني. وكان عمر رضي الله عنه أرضاه متأكد تماما أنه مقتول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه شهيد، ولأن عمر رأى الرؤية، وثالثا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما، كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أرضاه. جال ابن عباس من ساعة على الرغم من أنه قد علم ماذا حصل، والذي حصل على وجه التحديد أن هذا العلج الكافر لما رأى نفسه مقتولا، وكان قد طعن 13 رجلا من المسلمين، ألقى عليه مسلم من المسلمين برنسا، والبرنس هو الثوب الذي فيه غطاء الرأس متصل به زي الروب الآن أو ما يلبس بعد الاستحمام. ألقى المسلم عليه برنسا، فلما ألقاه عليه عرف هذا الرجل أنه مقتول لا محالة، فنحر نفسه وقتل نفسه حتى لا يقع في يد المسلمين. فجمع بين قتل نفس حرم الله عز وجل قتلها إلا بالحق، وجمع بين قتل نفسه، وجمع أيضا فوق ذلك فضلا عن ذلك بالكفر. فإذا بهذا الرجل إلى النار لا محالة، لأن كل الشواهد تدل على ذلك، ومن مات مشركا لا يغفر الله تبارك وتعالى له. فابن عباس يعلم هذا، ولكنه أراد أن يتأكد لعل أن هناك مؤامرة من المؤامرات، ولأنه يريد أن يستوثق من الأمر. فجال ساعة ثم جاء فقال لعمر غلام المغيرة، يعني غلام المغيرة بن شعبة اللي هو أبو لؤلؤة المجوسي فيروز، قال: غلام المغيرة. فقال عمر: الصنع، يعني الصناع، يعني الصانع الذي يصنع الرحى. فقال ابن عباس: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، يعني كلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه المغيرة كي يخفف عنه خراجه. وفي هذه فائدة عظمى يجب أن تتوقف عندها، وهو أن الكافر لا يصنع فيه أي معروف أبدا، وأنه لا يحفظ معروفا لمسلم من المسلمين، الكافر هكذا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال تبارك وتعالى: وردوا لو تكفرون. قال: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم. فمهما صنعت إليه إحسانا ومهما صنعت إليه المعروف لا يزال يحمل الضغينة لك، لأن الناس يحبون بعضهم البعض إما على أساس المصلحة وهي زائلة، وإما على أساس الدين وهو الأقوى. ولذلك تجد أبغض الناس للمسلمين هم الكفار، مهما اختلفت مللهم ونحلهم هم يد واحدة على المسلمين. فالكافر أبدا لا يحفظ معروفا للمسلم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما أخبر عن قتل المؤمنين وعن قتال المؤمنين ماذا قال؟ قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، رغم أنهم من المؤمنين اقتتلوا، حتى وصل إلى قوله تبارك وتعالى: فأصلحوا بين أخويكم. فهو أخوك وله الولاء حتى وإن ظلمك، لأنه مسلم وموحد ويقول لا إله إلا الله، أما الآخر فهو كافر يعبد غير الله عز وجل، إما أن يقول عزير بن الله أو يقول إن الله ثالث ثلاثة. وبذلك حتى ولو أحسن إليك فإنه لا يستحق منك إلا المعاملة فقط. يعني إيه فقط المعاملة؟ يعني المعاملة بالحسنى، المعاملة بالعدل. أما المودة القلبية فإنها توقعك والعياذ بالله في شأن من شؤون الشرك وفي شعبة من شعب الشرك. ولذلك الولاء للمؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أما الكفار والمنافقون فهم يتولون بعضهم البعض. فالكافر لا يحفظ معروفا أبدا لمسلم من المسلمين، وإنما يتذكر دائما أن هذا هو عدوه اللدود وأنه لم يسامحه يوما من الأيام. فقال عمر بن الخطاب: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. قال العلماء هنا: إنما حمد عمر الله تبارك وتعالى لما أخبر أن قاتله من غير المسلمين لعدة أسباب. السبب الأول أن عمر كان يخاف أنه قد ارتكب ذنبا، يعني أنه لم يعدل أو أنه ظلم أحدا من رعيته وقد نسي مثلا. ولكن عمر رضي الله عنه أرضاه لما علم أن هذا لم يكن بمحضر من المسلمين فرح، لأنه علم أن ذمته الآن قد برئت أمام الله عز وجل. وعمر رضي الله عنه أرضاه حتى من قتل أخاه كان يعدل معه. قاتل أخيه وهو زيد بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كان عمر يراه، وكان الرجل قد تاب قبل أن تصل إليه سيوف المسلمين. فكان عمر يقول: إذا رأيتني فابتعد عني، فإني لا أحب أن أرى قاتل أخي يمشي على الأرض. قال: يا أمير المؤمنين، وهل يمنعني هذا من حقي شيئا؟ قال: لا. قال: فإنما يبكي على الحب النساء. هذا قاتل أخيه ويمشي أمامه، ورغم ذلك فإنه يعدل معه، لأن ميزان العدل لا يحابس ولا يجامل. وعمر رضي الله عنه أرضاه هو ذلك الرجل العجيب الذي كان ينتصف من نفسه قبل أن ينتصف للناس من الناس. كان عمر رضي الله عنه أرضاه يمشي في الطريق راكبا على دابته، وغني عن القول أنك تعلم أن عمر كان يحمل الدرة معه، يعني العصا، وكان يخفق الناس بها، يعني يضربهم لينبههم. وكان إياس بن سلمة بن الأكوع واقفا في وسط الطريق، فعمر خفقه بالدرة، يعني ضربه هكذا نبهه. قال: أمط عن الطريق يا ابن سلمة، يعني ابتعد عن الطريق يا ابن سلمة. فعندئذ مضى عمر، وبعد عام مر إياس ابن سلمة على أمير المؤمنين عمر، فقال عمر: يا إياس، هل عزمت الحج هذا العام؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: انتظر. ثم أتى بستمائة درهم في صرة وقال: خذها واستعن بها على حجتك وعمرتك، واعلم أنها من الخفقة التي خفقتك بها في العام الماضي. قال: يا أمير المؤمنين، والله ما تذكرتها إلا حينما ذكرتني. قال: وأنا والله ما نسيتها، خشية أن يحاسبه الله تبارك وتعالى. فما القول في من يأتي يوم القيامة وقد سرق بلدا في كرشه، وقد أكل حقوق البلاد والعباد، وظلم وطغى وتجبر في الأرض بغير الحق، فصار كفرعون الثالث الغابر. ومن عادة الإنسان أنه ينسى أن الله عز وجل قد أهلك من هو أشد منه قوة، وهو كلام موجه إلى كل ذي سلطان في سلطانه، ألا يتجبر وألا يطغى وأن يكون عادلا. فالوالد في داره لابد أن يكون عادلا بين أولاده، لا يفضل واحدا على الآخر. في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لا يفضل الولد الكبير على الأوسط، ولا الصغير على الكبير والأوسط، ولا الولد على البنت، ولا البنت على الولد، ولا يفضل ذو الوجه الأبيض على من هو أسمر، ولا يفضل ذو المؤهل العالي على غيره. لا، إنما كلهم شركاء في قلبك، وكلهم شركاء في الرحمة والحنان، وكلهم شركاء في العطاء. لأن بعض الأولاد يلعبون على وتر أن الوالد يميل إليهم فيأخذون ما ليس لهم بحق، وعندئذ الوالد والولد أمام الله عز وجل في خصومة وحساب. وقد جاء رجل كما في الصحيح وكما في مسند أحمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ولد، فقال: لا يجني والد على ولده، بمعنى أنه لا يفعل شيئا يقف أمام الله عز وجل مسؤولا عنه يوم القيامة. كذلك الرجل الذي يدير مصلحة لابد أن يكون عادلا بين موظفيه، لا أن يأخذ ويضع في جيبه وفي كرشه ثم بعد ذلك يظلم الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما عمر رضي الله عنه وأرضاه فالسبب الثاني أنه حمد الله عز وجل، هو أنه يعلم أن الناس يوم القيامة يقضى بينهم أمام الله، وأول ما يقضى به كما جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود الدماء، فإذا وقف يسأل الكافر عن دمه فإن هذا ليس فيه عيب لعمر، لكن خشي أن يكون موحدا فينجو بفعلته من النار. أما السبب الثالث فهو سلامة الصدر، لأن عمر كان حريصا على هذه الأمة. في عام الرمادة كان عمر رجلا أبيض، جاء عام الرمادة، وعام الرمادة سمي بهذا لأن الأرض من شدة ما فيها من جفاف تحولت كأنها أرض قد أشعلت النار فيها ولم يبق فيها إلا تراب النار وهو الرماد. كان عمر يومئذ يكاد يموت هما بالمسلمين حتى اسود وجهه من كثرة أكل الخل والخبز، وكان رضي الله عنه أرضاه يحافظ على الأمة حفاظا شديدا. في هذا العام عمر رضي الله عنه أرضاه حرم أكل اللحم حتى تأكله الأمة. كان من يراه يقول لولا أن الله عز وجل رفع الجفاف لمات عمر كمدا بحال هذه الأمة، وكان يدعو فيقول اللهم ارزقهم على رؤوس الجبال، ويبعث إلى الأمراء أن ائتوني بالمال، وكان إذا أتاه الطعام يأتي بالأطباق ثم يأتي بالعبيد والمماليك فيطعمهم بيديه رضي الله عنه أرضاه، ويبحث عن حال ضعفة المسلمين، ويبحث عن كل مسلم خشية أن يقف أمام الله سبحانه وتعالى مسؤولا عنه. حتى هذه اللحظة صدره سليم للمسلمين، لأنه يخاف أن يدخل مسلم النار بسبب قتلة عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولأنك تعلم قول الحق تبارك وتعالى لما قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. والخلود هنا ليس الخلود السرمدي الأبدي، ولكنه كناية عن طول العذاب وعن طول المقام في النار. ولا يزال المؤمن في فتحة من دينه ما لم يصب دما، فإن أصاب دما تعذر الأمر عليه، ضاق الأمر وكان واسعا عليه. وكلكم يعلم أن الموحد إذا تاب من القتل تاب الله عليه، ولكن شريطة أن يسلم نفسه للإمام، فإما أن تكون الأولى وهي القصاص أو القوس، والثانية هي الدية، والثالثة عفو أولياء القتيل عن القاتل. فعمر الآن لا يحمل في نفسه إلا الخير للمسلمين، وهذا ما أكده القرآن. قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم. وفي حديث ابن ماجة وغيره بإسناد حسنه الألباني رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني انظر حتى الاستغفار للمؤمنين هذا باب الأنبياء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ولمن داخل بيتي مؤمنا، فيدعو للمؤمنين والمؤمنات. فهذا حال المؤمن، صدره سليم لإخوانه دائما، ولا يحمل في صدره الضغينة، بل يحزن إن أصاب المسلمين مكروه من المكروهات، ولا يحب أن تشاع الفاحشة. قال الحق تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لأن بعض الناس لا يريد الدين، لا يريد التدين، لا يريد الشريعة، يريد أن يعيشها حياة بهيمية بهيمية، ما لذ ومطاب، لا حلال ولا حرام، ولما حلال ولا حرام، والدنيا حل مباح أمامه، ولما يرتبط بدين. فهؤلاء مجرد حبهم لأن تشيع الفاحشة يدخل بهم إلى النار، لأنه القلب، والقلب ملك على الجنود، والله تبارك وتعالى يؤاخذ بعمله في كثير من الأحوال. أما عمر رضي الله عنه أرضاه فقد عاتب ابن عباس قائلا قد كنت تحب أنت وأبوك أن تكثر العلوج بالمدينة كان العباس رضي الله عنه أرضاه يعلم أن ما في المدينة من أعمال هي أعمال شاقة، فأراد أن يستفيد بالعبيد وأراد أن يستفيد بهؤلاء. وكان عمر يريد أن لا يدخل إلى المدينة إلا الوصفاء، والوصفاء هم الجارية أو الغلام دون الاحتلام، يعني لم يبلغ دون المراهقة. ولكن ابن عباس عندئذ قال لعمر: إن شئت قتلناهم. فقال عمر: كذبت. وعمر لا يكذب ابن عباس، ولكن كذبت هنا بمعنى أخطأ جريا على طريقة العرب في الكلام. وهذه من عادة عمر في شدته، وكان عمر شديدا وكانت شدته مقبولة، لأن الناس كانوا يعلمون أن عمر رضي الله عنه أرضاه مخلص من المخلصين، فكانوا يقبلون هذه الشدة. قال: كذبت. أبعد أن صلوا صلاتكم وبعد أن صلوا إلى قبلتكم وتكلموا بإلسانكم؟ يعني الأمر خلاص، لا يقتل موحد أبدا إلا إذا كان دمه حلال، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ثم إن الطبيب قد جاء، فسقى عمر رضي الله عنه أرضاه نبيذا. وبعض الناس إذا قرأ كلمة النبيذ في الفقه ظنه النبيذ المسكر، وهذا محال، لأن أبا حنيفة رضي الله عنه أرضاه وغيره من الفقهاء لما أحلوا النبيذ قالوا عن النبيذ: هو ما ينبل، يعني إذا جئت ببعض الماء ثم طرحت فيه زبيبا أو تمرا هذا اسمه أنا نبذته، كأني خلعت الثوب ونبذته، يعني رميته. ويقال للرجل المرمي دون أن يكلمه الناس: هذا منبوذ. فالنبيذ معناه أن تضع شيئا في الماء. وحتى تتم الفائدة، بعض المسلمين في رمضان يصنعون ما يسمى باسم الخشاب، البطون تحركت الآن، وطبعا النائمين استيقظوا والحمد لله رب العالمين. الخشاب هذا عبارة عن أكثر من نوع، سواء كان تمرا وزبيبا وبندقا وما شابه، وهذا من الحرام حرمة قطعية، لأنه لا يجمع بين التمر والزبيب ولا بين تمر وغيره، إنما ينبذ صنف واحد فحسب. يعني إذا أردت أن تصنع هذا الأمر فهو محرم عليه، فقط تضع صنف واحد، إما أن تضع زبيبا فحسب، وإما أن تضع تمرا فحسب، وإما أن تضع غيرهما، صنف واحد فقط دون غيره. وفي اليوم التالي إذا شعرت بأن التمر قد ذابت قشرته وخرجت بسبب وجوده في الماء فلا يحل لك أن تشربه ولا أن تأكله إذا لم تكن قد حفظته، لأنه تحول إلى النبيذ المحرم وفيه شبهة السكر. وهذه من الأخطاء المنتشرة والمشهورة والشائعة بين الناس. وربما تحدث إليك شيطانك الآن وقال: الناس الملتحون الذين يخرجون علينا في كل يوم برأي جديد، والله أنا ما جئت بشيء من عندي، ولكن ارجعوا إلى كتاب الأطعمة والأشربة في صحيح مسلم، وارجعوا كذلك إلى صحيح البخاري، تجدون فيه ما أقول، ولست مسؤولا عن انتشار الخطأ، إنما يسألنا الله لما لم نصحح الخطأ، فبالله التوفيق. وقد أعلمنا المسلمين بالأمر. الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سقي النبيذ، فخرج النبيذ كما هو، ولكن اختلط بالدم فلم يعرفه هل هو مقتول أم لا، يعني ميت أم لا، وهو في قرارة نفسه متأكد أنه ميت. فسقوه لبنا فخرج اللبن كما هو، فقال الطبيب لعمر: أوصي. قال: أما هذا فقد صدقني، وإن عمر لما قتل كان يلبس إزارا أصفر قد رفعه إلى صدره، وعندئذ قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. سبحان الله، رجل على فراش الوفاة، فانظر إليه ماذا يفعل. أمير المؤمنين عمر، هذا الجبل الأشم، هذا الطود الشامخ الراسخ، الآن على فراش الوفاة، فانظر ماذا يقول عمر. قال: أما هذا فقد صدقني، ولو قال غير ذلك فقد كذبني. في هذه فائدة يجب أن تنتبه إليها. بعض الناس يأتي الطبيب الحاذق، الطبيب الماهر العارف بالأمور، فيقول: هذا الرجل ميت. ساعتها الناس يقولون لا، ويعطونه الأمل، فربما اغتر الرجل عندئذ ولم يوصي ومات دون أن يستغفر الله أو أن يوصي، وأنت تعلم أن الوصية واجبة، فعندئذ ماذا نفعل؟ نخبر الميت أنه ميت ولكن بمثل ما فعل هذا الطبيب. قل له اكتب وصيتك، افعل حتى يكون ساعتها قريبا من الله تبارك وتعالى. أما عمر فبالله انظر ماذا فعل. سبحان من ثبته، سبحان من أيده، سبحان من قواه. راح عمر يدبر أمور المسلمين لمدة 3 أيام والجرح يتعب دما ولا يكف عن النزيف، أما هو فلا يلتفت إلى الأمر. ثم بعد ذلك إذا بعمر رضي الله عنه وأرضاه بعدما دبر حال المسلمين وسأل عنهم بدأ يدخل عليه الناس. قال ابن عباس وكأن المسلمين لم تصبهم مصيبة إلا يومئذ. في رواية أخرى وكأنما المسلمون قد فقدوا أبكارهم، يعني فقدوا الولد الكبير اللي هو أعز الولد وأول الولد بالنسبة لكثير من الناس، لأنهم الآن يفقدون الصاحب الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان كما في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر، أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. 3 كانوا من أوفى الناس لبعضهم البعض، الأكبر رسول الله والصديق الأعظم ثم الفاروق عمر. هذه صحبة تشترى بطراع الأرض ذهبا، بل هذه صحبة لم تتكرر على مدى الزمان. عمر في صحبة الرجلين رسول الله وفي صحبة الصديق، وكان عمر رضي الله عنه أرضاه وفيا لهذه الصحبة، وكذلك كان أبو بكر وأوفاهم على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فالناس كانوا يتنسمون في عمر ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن يفقدون هذه الريح لأن الذي يذهب لا يعود تارة أخرى. فكأنهم يرمقون بعيونهم أن الفتن قد أتت وأن عمر ذاهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينقطع بعد ذلك 3 العظماء عمر وأبو بكر من قبله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال رجل من المسلمين لعبد الله بن عباس والله يا ابن عباس لوددنا أن الله قد أخذ من أعمارنا ومد في عمر عمر رضي الله عنه أرضاه. الناس كانوا لا يخافون من شدة عمر، بل كانوا يحبون شدة عمر، لأن شدة عمر كالقشرة الرقيقة التي سرعان ما تنزاح وتنداح ويأتي من ورائها قلب رقيق يبكي إذا سمع بكاء الطفل. وإن عمر يوما من الأيام قد نشا في طرقات المدينة بالليل فوجد امرأة من المسلمين ومعها رضيع يبكي، فقال يا هذه استوصى به خيرا وهي لا تعلمه ولا تدري أنه عمر. فبكى الطفل وعمر في صلاته فخرج، فقال يا هذه اتق الله واستوصى خيرا بصغيرك. فدخل في 3 إلى الصلاة فخرج بسبب بكاء الغلام، فذهب إليها فقالت يا عبد الله قد أمللتني الليلة. إن عمر لا يقرض إلا للفطيم، يعني لا يعطي من بيت المال إلا للمطقوم فقط. فعندئذ عاد عمر في صلاة الفجر يقرأ وهو يبكي، لا يدري المسلمون ماذا يقول عمر، وهو يقول كم قتلت من رضاع المسلمين يا عمر، كم قتلت من رضاع المسلمين يا عمر. ثم أمر المنادي ينادي ألا تعجلوا صبيانكم عن الفطام فإنا نفرض لكل وليد في الإسلام. هذا الرجل الذي كان إذا مشى أسرع وإذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع كالجبل، تتلى عليه آيات من كتاب الله وهو يعس في المدينة إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فيقع مغشيا عليه شهرا يعوده المسلمون لا يدرون ما به وما هي إلا آية من كتاب الله. لما جاء بلال يسأل عن عمر قالوا إن عمر أحسن الناس إلا إنه إذا غضب كان أمرا آخر. قال بلال لو كنت عنده لتلوت عليه القرآن، لأنه يعلم أن عمر من أرق الناس أفئدة وأن قلبه إنما يطوف حول العرش لا حول الحش الأرضي. فإذا بعمر رضي الله عنه أرضاه يبكيه المسلمون يومئذ. ثم بعد ذلك يقول عمرو بن ميمون فدخل رجل شاب على أمير المؤمنين عمر فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام وروية وقدم في الإسلام. أما القدم فمعناه الثبات، وأما القدم فمعناه السبت لأنه من المهاجرين الأولين. قال ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة. فماذا قال عمر؟ رجل جاء يقول له أنت صاحب رسول الله ولا تقبل في الإسلام ولا كذا، ماذا قال عمر؟ قال وددت أني نجوت لا لي ولا علي، لأنه يخاف من السؤال أمام الله سبحانه وتعالى ويخاف من ربه عز وجل، ويقول وددت لو أني كنت شعرة في صدر أبي بكر. كان عبد الله بن مسعود يجلس في مجلس من المجالس، فجاء رجل فقال يا ابن مسعود إن في المجلس رجل يقصد نفسه يعني يريد أن يكون من السابقين ومن المقربين. قال إن في المجلس رجلا يتمنى أن يكون ترابا ولا يوقف بين يدي الله عز وجل، يقصد نفسه. وكان الصحابة كلهم على هذه الحال رضوان الله عليهم، على قدر حبهم للقاء الله على قدر خوفهم من السؤال. وقد روى ابن الجوزي والعهدة عليه أن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمر قد نكس عاما كاملا، وكان هو وعمر في مسلاخ واحد يعني أخوان. سأل الله عز وجل سنة أن يرى عمر في المنام، حتى جاءه عمر بعد عام كامل في نومه، فقال له العباس ماذا فعلت يا أمير المؤمنين؟ قال والله إن كاد عرشي ليهد لولا أني وجدت ربا رحيما، فكيف بنا إذا وقفنا بين يدي الجبار الملك سبحانه وتعالى؟ وهذه حال عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعندئذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول ردوا علي الغلام. قال رجل شاب ثم قال غلام، قال العلماء إن الغلام يسمى به الرجل حتى سن الأربعين. فردوا عليه الغلام، فماذا قال عمر؟ قال يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه ألقى لثوبك وأبقى لربك. قال ابن حجر رحم الله عمر لم يمنعه ما فيه من قول الحق ومن الصدع بكلمة الحق. الناس عند الموت ينسون أسماءهم، وعمر يعلم ويأمر، ورسول الله لما مات قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وأبو بكر على فراش الوفاة يقول يا عائشة ردي ما عندك إلى بيت مال المسلمين، وكذلك عمر على الدرب ثابت حتى الممات. ولا تتصور أن هذا إنما هو مجرد كلام من عمر، لا، إنما هذه نتيجة الاستقامة على أمر الله. كثير منا يظن أنه إذا حضرته الوفاة فمن السهل عليه أن ينطق بلا إله إلا الله، لا ورب العزة. قال الحق تبارك وتعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. بكى عبد الله بن عمر لما قرأ هذه الآية فقال اللهم لا تحل بيني وبين ما أشتهي. قالوا وما تشتهي يا ابن عمر؟ قال أشتهي أن أقول لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله. كان يخشى أن يحرم إياها عند الموت، فعمر استقام على أمر الله فكان من السهل أن ينطق بها عند الموت. أما الذين انحرفوا عن منهج الله وعن طريق الله إذا حضرتهم الوفاة كان الأمر أشبه بالفضيحة والعار. رجل يقال له قل لا إله إلا الله فيقول درهم ودرهمين وكذا بكذا وقطعة الأرض فيها كذا، ومطرب يقال له قل لا إله إلا الله فيقول ترغم ترغم، ومطرب آخر يقال له كذا فيهني، وآخر كان يؤذن ويدمن الأذان قال له قل لا إله إلا الله فكان يؤذن، وآخر قيل له قل لا إله إلا الله قال دعوني فإني في وردي العاشر. وغيرهم وغيرهم كانوا إذا كانوا على فراش الموت قالوا اللهم لمثل هذا اقتنيتك، لمثل هذا ادخرتك في هذا المكان يا رب، ختمت القرآن 1000 مرة وألفا. هؤلاء كانوا يعملون لمثل هذه الساعة. ولذلك لما حضرت الوفاة أبا الدرداء قال من يعمل لمثل مضجعي هذا، من يعمل لمثل نومتي هذه، من يعمل لمثل مصرعي هذا. فكان عمر مستقيما إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال عمر بالإسناد الصحيح إليه استقاموا على أمر الله ولم يروغوا روغان الثعالب، كان أمر الله أحب إليهم من أنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ينادي عمر فيقول: يا عبد الله بن عمر، يقصد ولده، قال: انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوا عمر مدين لبيت المال ب86,000. هنا أمر تشريعي، وهو أن الدين هو أول واجبات التركة، لأن التركة لها واجبات. أما الواجب الأول فهو سداد الدين، وأما الواجب الثاني فهو تجهيز الميت، وأما الواجب الثالث فهو إخراج الوصية إن كان هناك وصية للميت لغير الوارث. أما الواجب الأول فهو الدين، حتى لو استغرق الدين التركة كلها فيسد ما على الميت، وإلا لم يبرد جلده في قبره. لأن الناس في الدنيا يقولون: الحي أبقى من الميت، وكذبوا، فإن الميت مأخوذ بدينه، وإن الله عز وجل يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. فإذا مات وعليه دين فإن الله عز وجل لا يغفر له هذا، حتى يأتي صاحب الدين يوم القيامة ليحاجه أمام الله تبارك وتعالى. ولذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي على الميت، لما يجاء به فيقول: عليه دين؟ يقول: نعم. فيقول: صلوا على صاحبكم. فقال رجل: أنا أسده يا رسول الله، علي دين. ثم لقيه رسول الله فقال: هل سددت دينه؟ قال: نعم. قال: الآن برد جلده، يعني الآن سكت والآن استراح. فعمر رضي الله عنه أرضاه مقدار ما كان عليه يساوي 86,000، فكيف جاءت هذه الديون؟ في حديث جابر أن عبد الرحمن بن عوف سأل عمر بن الخطاب، واسمعوا جيدا إلى الآتي، عمر بن الخطاب سأله عبد الرحمن بن عوف فقال: فيما أنفقت هذه الأموال؟ الله أكبر، عمر يسأل حتى وهو يموت. قالوا له: لا سمع لك علينا ولا طاعة ووحي، والآن يسأل وهو يموت. فماذا قال؟ قال: أنفقتها في حجج حججتها، وفي نوائب نادتني، كل هذه لصالح الخلافة وليست من مال عمر. وعمر إذا لم يسدها لم يكن مسؤولا أمام الله، ولكنه أراد أن يقف أمام الله سبحانه وتعالى بغير دين. في رواية عجيبة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه جاء ولد من أولاده فأخذ كيسا من بيت المال وأعطاه عثمان إياه، فبكى خازن بيت المال يومئذ، فقال له: لما بكيت؟ قال: بكيت لأني تذكرت عمر، جاء ولد من أولاده فأمسك بدرهم أو بدينار فأخذه عمر، فبكى الصبي فضربه عمر ومر الصبي، وأنت الآن أعطيت ولدك. فقال عثمان: يا فلان، إن عمر كان يتقرب إلى الله بحرمان أقاربه، وأنا أتقرب إلى الله بعطائه. ثم انخرط عثمان في بكاء طويل وهو يقول: والله لم تجد مثل عمر، والله لم تجد مثل عمر. ولما جاء بنو عدي وهم أقارب عمر يريدون بعض المال وبعض القربة والزلفة من عمر، فذهبوا إلى أم المؤمنين حفصة رضوان الله عليها، فقالوا لها: قولي لعمر: حق أقربائك من بيت المال. فذهبت أم المؤمنين حفصة وعليها ثوبها، فذهبت إلى عمر فقالت: يا أبتاه، حق أقربائك من المال؟ قال: يا ابنتي، حق أقربائك من مال أبيك، أما بيت المال فللمسلمين. يا بنيتي، إني أريد أن أرخل، أن ألقى عيشا رخيا نديا مع صاحبي، يعني مع رسول الله وأبي بكر. غششت أباك ونصحت أقاربك، فمضت والله تجرجر ثوبها وهي لم تأخذ درهما ولا دينارا واحدا من عمر رضي الله عنه وأرضاه. وبعد، يمر عمر فيجد بعض البهائم السمينة أعزك الله، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لعبد الله بن عمر قال بخم بخم. ابن عمر عنده هذه. ثم قال يا ابن عمر تعال. قال عيش تريد يا أبتاه؟ قال اذهب تبع هذه النواشي وخذ رأس المال وضع الباقي في بيت مال المسلمين. لذلك لما كان عمر على فراش الوفاة ماذا قال؟ قال اللهم إني حرمت نفسي وأهلي وددت أني أجو غدا لا لي ولا علي لا أجر ولا وجه. هذا عمر، هذا عمر، فمن لنا بمثل عمر؟ قال علي يرحم الله عمر أي رجل كان أتعب من جاء بعده. ورغم ذلك أبو بكر كان عنده عبد وحديقة وثوب، فرد هذا كله إلى بيت المال. قال عمر رحم الله أبا بكر أتعب من جاء بعده وكلهم من رسول الله ملتمس. لما مات رسول الله ما في بيته إلا 7 دنانير. في الحديث الحسن عن عائشة عند أبي داود فقال تصدقوا بها فإذا أغشي عليه يموت والحمى تشتد عليه كما تشتد على رجلين يقوم فيقول هل تصدقتم بهذه؟ يقولون لا، فيقول ما ظن محمد بربه؟ إذا لقي الله وهذه عنده رسول الله يخشى من 7 دنانير، فكيف بمن تحمل الكثير والكثير؟ نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونعوذ بالله من تخمة المال، ونعوذ بالله من غنى يطغينا ومن فقر ينفينا ومن صاحب يلهينا. أما عمر فإنه الآن قد انشغل بأمر آخر، قال وهو أين يدفن؟ فقال لولده عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة يحترمها حتى وهو أكبر منها وهي ضرة ابنته، فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم أميرا للمؤمنين، وقل يستأذن عمر ابن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، يعني مع رسول الله ومع أبي بكر. كان محمد بن سيرين يحلف بالله أن رسول الله وأبا بكر وعمر خلقوا من تربة واحدة، لأن العبد يدفن في الأرض التي خلق منها كما روي عنه صلى الله عليه وسلم. فسلم واستأذن ثم دخل على أم المؤمنين عائشة فوجدها قاعدة تبكي هي الأخرى، فقال يقرأ عمر بن الخطاب عليه السلام ويستأذن في أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. فجيء بعمر رضي الله عنه وأرضاه، أو جيء إلى عمر، فلما جاء عبد الله قيل هذا عبد الله بن عمر، فقال ارفعوني، فأسنده رجل قيل هو ابن عباس، فقال ما لديك؟ قال الذي تحبه يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت يعني مت تحملوني ثم سلم يعني على عائشة، فقل استأذن عمر بن الخطاب يعني مرة ثانية، فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت حفصة هي الأخرى تبكي على عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقام الرجال ثم قيل له أوصي يا أمير المؤمنين، فأوصى رضي الله عنه وأرضاه، أوصى بالخلافة، ولم يوصي لا بمال ولم يوصي لولد من أولاده وهو عبد الله بن عمر بخلافة، ولا أن يكون حتى ممن يختار منهم الخلفاء، ولكن اختار أن يكون الخليفة واحد من 6 الذين رويت قصتهم لما تحدثت في الفتنة الكبرى. وتأتي اللحظة التي تستعد فيها السماء استقبال الفاروق أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكأن قوائم العرش قد ازدانت لأن عمر سألقى ربه سبحانه وتعالى، فهو الذي أحيا السنن وأمات البدع ومضى نقي الثور بلا ذنب وبلا عيب. ويبقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على قلب عمر ولسانه، فطوبى لعمر وأين لنا بمثل عمر. الحديث طويل معاشر المسلمين، ولكن اخترت أن أتوقف عند هذا الحد
فهذا ما من الله تبارك وتعالى به على عبده في هذه الجمعة، فإن كان من إحسان فمن الرحمن، وإن كان من تقصير فمني ومن الشيطان. أود أن أنبه على أنني غير موجود في الجمعة القادمة بينكم إن شاء رب العالمين، ولكني سأعود في الجمعة التي تليها، وهذه سوف تكون سنة قائمة أن الجمعة الثالثة من كل شهر سوف أريحكم من وجهي بعض الشيء. نسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم في جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، ارحمنا وارض عنا، ارحمنا وارض عنا، اللهم ارحمنا وارض عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت به أعلم منا. اللهم يا أرحم الراحمين، استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك، فإذا سترتنا سترتنا وأنت راض عنا، فإنك تستر ما لا يرضيك. اللهم يا أرحم الراحمين، اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا ورد غائبنا واقض حوائجنا واقض ديننا وأصلح فساد قلوبنا. اللهم بلغنا رمضان وأجر رمضان، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم يا ربنا يا ربنا، أهلك اليهود الملاعين، أهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم جددا وأحصهم عددا، ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم أحدا. اللهم يا رب العالمين، انصر عبادك المجاهدين، ولا تكلنا إلى من لا يكلأنا، وارفع علم الجهاد برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم، واقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.